بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. لم أنس زينب بعد الخدر حاشرتين، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مشجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين على يا والدي حكمت فينا رعايا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتايا، عشعس الليل وارى بدل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، يا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقداع أجفايا، يا عجي لعلك من أسر أغر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلى، هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عارب تجول عليه الخير ميدايا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وعلى محمد. القرآن الكريم يا الأخوة يحاول أن يعالج حلول وأمراض ومشاكل المجتمع. بعض هذه الأمراض اجتماعية، بعضها اقتصادية، بعضها أخلاقية، بعضها فكرية، بعضها عقائدية. لهذا احنا نلاحظ ربما السورة الواحدة نجد فيها آيات تحاول أن تعالج مختلف المشاكل. منها هذه الآيات، هذه الآية الجزء من الآية، هذا الجزء الذي تلوته عليكم من سورة النساء. يقول عز من قائل: واعبدوا الله. وكثيرا ما تكررت هذه العبارة في القرآن: اعبدوا الله، على لسان الأنبياء وعلى لسان غير الأنبياء، ومباشرة الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس: واعبدوا الله، يدعو إلى عبادة الله. اليوم أيها الأخوة، اليوم أنا وأنت والناس عامة ما ندرك أهمية هالعبادة. ليش؟ لأننا كلنا إن شاء الله نعبد الله. واحد لما ما عنده في حياته مشكلة معينة فيذكر بهذه المشكلة اللي معدومة في حياته ما يهتم بها. يعني واحد يقال له لا تسافر كثيرا، هو ما يسافر أساسا، هو مو كثير السفر، بالسنة مرة يمكن يسافر، ربما بالسنة مرة ما يسافر. فلما يقولوا له لا تسافر ما يفهم، ما يدرك معنى هذا اللفظ، شنو المراد منه. الواحد صاحي عنده صحة وعافية، ونسأل الله أن تكون الصحة والعافية لدينا جميعا، لديكم جميعا. واحد عنده صحة، عنده سلامة، عنده عافية في بدنه، ما يدرك أهمية الصحة. ليش؟ لأن هو ما جاي يعاني من مشكلة وما عنده مرض والحمد لله، هو معافى، هو سليم في نفسه، فما يعرف قدر الصحة، ما يثمن هذه الصحة. لهذا يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ويقال وربما هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نعمتان مجهولتان أو مفقودتان، مجهولتان الصحة والأمان. لما واحد يعيش أمن وأمان في بلده ما يقدر هالنعمة، يوم اللي يفقدها يقوم يحس بها، يشعر بأهميتها، يشعر بالحاجة إليها. وهكذا كل إنسان لما يفقد شيء يشعر بأهمية هذا الشيء اللي راح من يده اللي فقده. فذولا كانوا ما يعبدون الله، كانوا يعبدون غير الله، كانوا يعبدون الصنم، كانوا يعبدون الوثن، كانوا يعبدون الخشب والشجر والحجر، يصنع آلهة بنفسه، هو يبني صنم أو يصنع صنم من خشب، أو في بعض الأحيان يصنع صنم من تمر، عند تمر زايد بالبيت يصنع منه صنم فيسجد ويعبد له. لكن لماذا يصنع ذلك؟ هل هذه في الحقيقة عبادة؟ وما هو مفهوم العبادة؟ العبادة شنو أساسا؟ ما المراد بالعبادة؟ ما المقصود بالعبادة؟ إحنا عندما نعبد الله يعني شنو؟ ماذا؟ شنو نسوي لله عز وجل؟ العبادة أيها الأخوة بمفهومها الإسلامي هي الخضوع والطاعة لله عز وجل. أنا أعلم أن هناك إله واحد خلاق عليم مدبر رازق محيي مميت، وهيمن على هذا الكون، وهيمن على الكون كله. هذه عقيدتي، أعتقد أن هناك قوة، ثمة قوة غالبة على الكون، اللي احنا نعبر عن هذه القوة بالله عز وجل. هذا الإله متحكم في مصائر الناس في الكون، هو يحيي هو يميت، هو رازق هو خالق هو مدبر، هو الكل في الكل، هو الأعظم من الجميع، هو الأقدر من الجميع، بل هو خالق القدرة، هو خالق العظمة اللي تحدثنا عنه في ليالي ماضية. من خلال حديثنا أشرت إلى الزوايا اللي ممكن واحد يتوقف عندها فيعرف الله من خلال العلم. إن كان عالم كلما يزداد علما بالله، كلما يزداد علما بالكون، كلما يزداد علما بنفسه يتعرف على الله أكثر وأكثر. نحن نعلم أن هناك إلها خالقا مهيمنا على الكون، نطيعه ونخضع له، أمرنا بالصلاة نصلي، أمرنا بالصوم نصوم، أمرنا باتباع تعاليم، جعل لنا تعاليم، وضع لنا أسس فكرية دينية أخلاقية نتبعها، هاي عبادة عندنا. أما اللي ما يعبد الله، الذي لا يعبد الله عز وجل، يعبد غير الله، ما يفهم العبادة بهالمعنى. مفهوم العبادة عنده ليست بهالصورة. مفهوم العبادة عنده، مفهوم العبادة عنده مثل مفهوم العبادة اليوم عند غير المسلمين. في وثنيين اليوم يعبدون تمثال بوذا، في أيضا ناس يعبدون أشياء أغراض في بيته، يعبد أشخاص أحياء أموات تماثيل، وفي أيضا ديانات غير الإسلام. العبادة عندهم تختلف عن العبادة عندنا. يجي يركع ويسجد لهذا الصنم، يحب هذا الصنم، يتصور هذا الصنم، أو حتى يتصور عيسى عليه السلام مثلا، أو الشجرة، أو عنده جهاز يعبده من دون الله، أو عنده شيء يعبده من لا فرق، ما يعبد الله، يعبد أي شيء من دون الله، يتصور هذا الشيء أو هذا الشخص هو اللي يقدر يسعده، هو يسعى وراء سعادته في الحياة، يخلي الصنم بين يديه يسجد للصنم، أو مو الصنم يسجد للبقرة، هذول عباد البقر، يركع يسجد للبقرة، يحترم البقرة، يسجد ويركع للنار، يتصور هذه البقرة أو هذه النار أو هذا التمثال لبوذا أو حتى عيسى، يتصور هالأشياء هالأشخاص، هذول يسعدونه في الحياة، هذول السبب في سعادته. عبد النار هذول المجوس لو تبعد وياه يمكن يلقي عليك الفكرة بشكل يخليك تقتنع بكلامه، يقول لك النار هي القوة العظيمة في هذا الكون، النار تحرق كل شيء، النار تبخر الماء، النار ما يطيق لا الإنسان ولا الحيوان ولا النبات ولا الجماد ولا الشجر ولا الكذا، النار قوة تقضي على الكون كله، بإمكان النار أن تقضي على الكون كله، فهي القوة العظمى، فهي المؤثرة. شنو وراء هذه النار؟ من اللي منحها هذه القدرة؟ من اللي أعطاها حرارة؟ لا عليه بهذه الأشياء، هو يرى هذه النار ربه فيطلب منه السعادة وليس شيء آخر غير السعادة. يقف أمام تمثال بوذا، يسجد لبوذا، يركع لبوذا، سوى حركات، يخضع حركات تذلل وخضوع وخشوع، هذه يصنعها، يتصور أن هذا التمثال هو اللي مؤثر في حياته، هو اللي يسعده. إحنا عبادتنا لله عز وجل ليست لهذه الصورة. إحنا نرى أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، قد يسعدني قد ما يسعدني، أنا في كل حال لازم أطيع الله، قد حياتي ما ترضيني. يعني الإنسان المؤمن من صفاته أنه يفوض أمر إلى الله. شنو معنى تفويض الأمر إلى الله أيها الأخوة؟ شنو معنى تفويض الأمر إلى الله؟ معنى تفويض الأمر إلى الله والتوكل على الله أنه يرضى بما كتب الله له. أنا يوم غني يوم فقير، يوم عندي يوم ما عندي، يوم سعيد يوم غير سعيد حسب مقاييس الحياة. في كل حال أنا متمسك بإلهي بديني بتعاليم ديني، يعني أنا طيع لله خاضع لله عز وجل. هذا مفهوم العبادة. العبادة لله عز وجل أوسع وأكبر من اتباع نظام معين قانون معين. الاتباع لله، العبادة لله عز وجل أكبر وأوسع وأعظم من أني أنا أتصور أن الله هو اللي يرزقني وما يرزقني وبس. لا لا، الله يتولى أمري كما بينت منذ ليال. الله سبحانه وتعالى يتولى أمري قبل أن أكون نطفة وبعد أن أنزل إلى قبري وإلى يوم القيامة. هذه كلها المراحل قبل ولادتي، قبل تنشئتي، وبعد وفاتي، كلها إلى الله عز وجل. هذا معنى اعبد الله. الناس ذاك اليوم ما يعبدون الله، يعبد صنم. في بعض المعارك، يمكن في أحد، في بعض المعارك أمر أبو سفيان جماعته يهتفون يرفعون شعارات. شلون اليوم؟ طبعا اليوم هم هاي وثنية حديثة أتحدث عنها. اليوم يهتفون بحياة بعض الأشخاص، يقول بالروح بالدم ما أعرف كذا. ذاك اليوم أمر أبو سفيان جماعته كفار قريش يصيحون أعلو هبل أعلو هبل. زين، هبل ماذا؟ هبل صنم. أكبر الأصنام اسمه هبل. الأصنام هم لها أسماء، اللات، عزى، منات الثالثة، منات يعني هبل. ويقال أن الأسماء هذه مستقاة من أسماء الله. اللات الكلمة مستقاة من الله، العزى مستقاة من العزيز، منات مستقاة من المنان، وهل مجرى. فلها تسميات، أصنام هم لها تسميات. فأكبر الأصنام اسمه هبل. كان يقول أعلو هبل، يهتفون أعلو هبل أعلو هبل. زين، شنو هبل حتى يعلو؟ شنو اللي هو يعني حتى يعلو؟ هو حجارة صلعوها تمثالا، حجارة صخرة كبيرة صنعوا منها تمثالا، وضعوا هذا التمثال. يعني شنو أعلو هبل؟ أنت شنو؟ ما يفكر ماذا يريد من وراء هذه العبارة، ماذا يقصد؟ عندك هدف ولا ما عندك هدف؟ واحد لما يمشي في حياته يا الأخوة، يعمل يقول يفعل، حركاته سكناته لازم تكون من وراءها هدف. يعني أنت ليش جاي عند المجلس؟ عندك هدف، عندك هدف أنك تحضر للثواب، تحضر للتعلم، تظهر تحضر للتثقف بثقافة الحسين. عندك هدف. يعني ما يصير واحد يسير عشوائي، خصوصا الإنسان المؤمن اللي يؤمن بالله ما يمشي في الحياة عشوائي، ما يخطو خطوة واحدة، ما يقول كلمة واحدة من غير هدف عشوائيا. لما تقول أعلو هبل أعلو هبل، هذا كلامك يتبين أنك أنت عشوائي. شنو يعني أعلو هبل؟ فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه، قال جاوبوهم جاوبوهم. قالوا بما نجيبهم يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ذاك يصيح أعلو هبل أعلو هبل، المسلمين كانوا يجاوبوهم الله أعلى وأجل. لكن المسلم يقول عبارته عن قناعة، يقول عبارته عن فهم. وهذه القناعة النفسية أيها الأخوة لها تأثير، لها تأثير كبير على السامع، على الملقي، على المتلقي. أنت تقول عبارة وأنت مقتنع فيها، ومرة تقول عبارة وأنت مو مقتنع فيها، أنت مو مقتنع فيها. كانت العبادة هكذا في قضية لطيفة، هذه واحدة يسموها أم سليم. أم سليم هذه كانت من أهل مكة، هاجرت مع رسول الله للمدينة، فخطبها واحد اسمه أبو طلحة. أبو طلحة مشرك بعده، من أهل المدينة أنصاري، يعني بعدين صار أنصاري، إنما هو مو مسلم، باقي على شركة. أم سليم مسلمة، هاجرت مع رسول الله، زوجها مات وعندها ولد، فبقيت سيد ما عندها زوج، أرملة، لكن كانت في سن الزواج، يعني كانت شابة، وكثير من الرجال كانوا يتمنونها لدينها وأخلاقها وجمالها ومحاسنها الكثيرة. هذا أبو طلحة كان مكلم فيها وراها يخطبها، تقول له شوف يا أبو طلحة مثلك لا يرد، أنت شاب شهم، أخلاقك جيدة، عامل نشط مؤدب كريم نفس، صفاتك الذاتية طيبة، فيك عيب واحد، لو تتخلى هالعيب عن هذا العيب أنا أتزوجك. يقول له شنو العيب يا أم سليم؟ تقول له عيبك أنك أنت مشرك، تصير مسلم أنا أصلا ما أقدر أتزوجك، المسلمة ما يمكن تزويجها من غير مسلم، وإذا تم هذا الزواج الزواج باطل، والعكس كذلك، الزواج الدائم من مشركة أيضا يجوز. قد يكون في الزواج المنقطع أجاز الفقهاء، لكن الزواج الدائم في خلاف من تزويج الرجل من امرأة غير مسلمة، في هذا خلاف، إنما تزويج المرأة المسلمة من مشرك هذا باتفاق آراء الفقهاء لا يجوز إطلاقا، والزواج أصلا باطل. لا، حتى بعد الزواج نفترض هذه مسألة، وحصلت هذه حصلت في حياة الرسول، أن واحد مسلم زوجته مسلمة، بعدين الزوج ارتد أو الزوجة ارتدت، يفصل بينهما بعد هذول مو زوج وزوجة. فقالت له أنت عيبك أنك مشرك، تعال صير مسلم، وإذا صرت مسلم أنا ما أريد منك مهر، إسلامك مهري، مجرد أن تسلم أقبل إسلامك مهر أصير زوجته. فما كان يقبل، متمسك بدينه برأيه. مرة صارت تناقشة تكلمه، تحاور عقله، تكلمت معاه كلام كثير، من جملة ذلك الكلام قالت له يا أبا طلحة أتعلم أنك تعبد خشب؟ إن إلهك الذي تعبد خشبة، شجرة أنت زرعتها بيدك، أنت خليت بذرة صارت شجرة، شجرة قطعوها صنعوا منها خشب، الخشب استخرجوا منه تمثال، أنت جاي تسجد لهذا التمثال اللي أنت صنعته منه، ألا تستحي؟ ألا ما تخجل من نفسك؟ ألا تستحي فتعبد شجرة؟ فالرجل فكر مع نفسه، شاف كلام معقول، يعني كيف معبود شجرة معقولة؟ واحد إنسان رشيد عاقل، الله سبحانه وتعالى مانح العقل والفهم والأعضاء والأجزاء والجوارح والقلب والمشاعر والعواطف وإلى آخره، الإنسان العظيم اللي فضله الله على كثير من خلقه، هذا الإنسان اللي أكرمه، ولقد كرمنا بني آدم، يجي يخضع لخشبة؟ فوجد كلامها صحيح يعني. قال لها زين علمين الإسلام، شلون الإسلام؟ قالت له تعال أنا أعلمك، تعال أوديك إلى رسول الله يعلمك الإسلام. أخذت بيده إلى رسول الله، أسلم وتزوج. هذه العبادة عندهم في الإسلام، دعا من أول يوم، قال لهم رسول الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اليوم أيها الأخوة، اليوم إحنا في زماننا هذا في بلادنا خصوصا في بلاد الإسلام ما عندنا واحد يعبد صنم أو يعبد وثن. نصلي على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. عطروا أفواهكم بسادسة. احنا اليوم ايها الاخوة ما عندنا واحد يعبد صنم او يعبد شجر او يعبد الشمس او يعبد قمر في بلادنا في بلاد الاسلام. نعم في غير بلاد الاسلام ممكن موجود، لكن احنا في بلادنا منشوف. عندما احنا عندنا اليوم مشكلتنا اننا عندنا وثنية حديثة. الوثنية الحديثة ما هي؟ تشوف يعبد غير الله، يعبد السلطان، يعبد الحاكم، يعبد امواله، مو ملتزم بشيء من دينه من تعاليم دينه من مبادئ دينه. لكن اذا الطاغية امره بشيء يخاف منه، آماله رجائه من هالطاغية، هذا خوفه من هالطاغية. التقوى اللي لازم تكون في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى صاير يتقي هذا السلطان. الأمل اللي لازم يكون في قلبه تجاه الله عز وجل أمله عند هذا، يتصور هذا يحييه، هذا يميته، هذا يرزقه، هذا يعطيه، هذا يعينه في الوظيفة، هذا يقطع معاشه، هذا كذا هذا. فصاروا يعبدونه من دون الله، خرج من دينه من حيث لا يشعر، من حيث لا يفهم. العبادة، العبادة أن يكون الإنسان طائعا خاضعا لشخص أو لشيء. ما يقول هو، ما يقر على نفسه أنه يعبد من دون الله، يعبد زيد وعبيد من دون الله، لكن عملا عملا شوفه يعبد هذا وذاك من دون الله. أنا كمسلم أرادني الله أن يكون رجائي إلى الله. يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا يرجون أحدكم. شوف ينفي أول هذه، لا لا من نفي، لا النفي. يقول لا يرجون أحدكم، بعدين يخلي استثناء. هذا الاستثناء بعد النفي باللغة يفيد الحصر، يعني ما يكون رجاءك إلا هنا، لا ترجو أحد غير هذا. ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه. ما تخلي أمل عند واحد إلا الله عز وجل، أو من يوصلك إلى الله متعلق بالله. يعني أنا بعض الأحيان يصير أملي عندك عند هذا وذاك، لا بأس، ما في معنى، لكن بشرط أن لا ينقطع أملي من الله عز وجل. وينحصر الأمل عند الناس عند العبيد، لا، الأمل أولا وأخيرا وأساسا عند الله عز وجل. فأنا أمرني الله أن يكون أملي عنده، رجائي عنده. وما أكثر النصوص الآيات الأحاديث الواردة بهذا الشأن. فهذا أمل عند فرعون، رجاء عند فرعون، خوف من فرعون، فصار يعبد فرعون من دون الله. لكن فرعون مال زماننا، هذا مو فرعون زمان موسى. صاروا بهذه الصفة. ينهاهم الله عز وجل عن ذلك، يقول واعبدوا الله. هذه كلمة اعبدوا الله العبارة الصيغة وردت في القرآن كثيرا. ومع الأسف شيء لما أقول الوثنية الحديثة، هاي العبارة لما أقولها أتذكر شيء يحز في نفسي، يدعو إلى الحزن. يعني أنه اليوم بعض طوائف المسلمين إحنا ينسبون لنا إلى الوثنية الحديثة. يقول أنتم عندكم وثنية حديثة، ليش؟ لأنكم تزورون مراقد الأئمة الطاهرين، تزورون مراقد يسميها قبور، يستهين بها يسميها قبور. التفت كيف؟ والحال هي مراقد النبي وآله الأطهار. وأنا عجبت عن هذا، تحدثت عن هذا أكثر من مرة. يسميها وثنية، اتق الله، اتق الله، خافضها. ناس مؤمنين أخيار يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يصلون يصومون يعبدون الله يصدقون يتصدقون يزكون يخمسون أموالهم. تسميهم وثنيين؟ ما تروح تحارب الوثنية، ما تروح تحارب الفساد، ما تحارب الفضائيات اللي أوجدتموها تنشر الفساد في الأرض بين الشباب، ما تروح تحارب المخدرات اللي انتشرت في كل مكان، جاي تحارب هذول الناس المؤمنين شيعة أهل البيت تسميهم وثنية حديثة؟ زيارة المراقد وثنية؟ علماء المسلمين منذ أن كانوا إلى يومنا هذا يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه وآله دولا وثنيين؟ عالم من علمائهم من كبار علمائهم اسمه مو على بالي يروح يزور الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب الرسول يقول له أتيتك راجلا، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله لما يوصل المدينة يقول أتيتك راجلا ووجدت أني ملكت سواء دعيني أم تطيه. نعم الكلام حقيقة. يقول أنا يا رسول الله جيتك على رجلي مشي، كنت أتمنى أمشي على عيوني، أتيتك راجلا ووجدت أني ملكت سواء دعيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى قبر رسول الله فيه. وأما السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى على تنقل عنا حكاية لطيفة راح للحج، هذا من علمائنا من شعرائنا أهل الفضل يعرفوا سيد رضا الهندي متوفي رحمة الله عليه صاحب القصيدة الكوثرية. سيد رضا راح للحج راح للمدينة، الناس راحوا لبيوتهم مسافرين عليهم وعثاء السفر غبار الطريق تعب ها مشاق عناء السفر، فأنا وصلوا للمدينة راحوا للبيت يستريحون. السيد قال أنا ما أروح للبيت، أول أروح إلى حرم رسول الله أسلم على الرسول بغباري بملابس السفر بعدين أجي للبيت. قال له سيدنا تعال استريح شوية. قال لا أنا أجيت هنا لأجل رسول الله، أروح للبيت أستريح أول أروح أسلم على الرسول ثم أروح للبيت. وكان عنده يعني في الطريق تعب، عنده هموم، هو في ذاته مشاكل يعني مثل سائر الناس عنده حاجات، فتزاحمت هالهموم على قلبه، فأجى دخل على رسول الله على قبر النبي صلى الله عليه وآله سلم على رسول وقال بيتين من شعر. قال جاشت النفس بالهموم ولكن سكنت عندما وردنا المدينة، جاشت النفس بالهموم ولكن سكنت عندما وردنا المدينة، كيف لا تسكن النفوس ارتياحا عند من أنزلت عليه السكينة، كيف لا تسكن النفوس ارتياحا عند من أنزلت عليه السكينة. العلماء الشعراء الخلفاء حتى الصحابة غيرهم هذول يزورون، دول كلهم كانوا مشركين ها؟ كلهم خارجين عن الإسلام وثنيين لأنهم يزورون. أنتوا اليوم طائفة محدودة قليلة محصورين في بلاد محدودة، أنتوا وحدكم تقلدون ابن تيمية تقلدون محمد بن عبد الوهاب، خلاص أنتوا تمسكوا برأيكم، لا تروح تزور القبور، لا تسلم على النبي، ميتك لا تقرأ الفاتحة، أو بكيفك انت حر. الميت ما يقرأ الفاتحة لأنه هذا ميت خلاص، لا تقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن أحسن، زيارة ما يزور وعنده أفكار خاصة به هو حر كيف. أما أنك تجي تنسب الشرك والوثنية إلى المسلمين، هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الكفر بعينه، من كفر أخاه المسلم فقد كفر. هم يرون هالنص عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من كفر أخاه المسلم فقد كفر. أنا مسلم ولا مو مسلم؟ أنا أشهد الشهادتين، أنا أصلي للقبلة، أنا أقرأ القرآن، القرآن كتابي، الإسلام ديني، فأنا مسلم ولا مو مسلم؟ على أساس تكفرني وتخرجني من الدين وتسميني وثني لأني أزور؟ أنا أقلد زين العابدين يا أخي، أقلد زين العابدين، أقلد الصادق، أقلد الباقر، الإمام العسكري، الإمام الهادي، اللي يجون من بلاد بعيدة يزورون قبر آبائهم، أجدادهم، أسلافهم رضوان الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سامع رواية أبي حمزة مع زين العابدين؟ أبو حمزة السنادي رضوان الله تعالى عليه، يبدو هذا أول لقاء له مع زين العابدين. يقول أنا كنت في الكوفة في المسجد أصلي، شفت واحد دخل، واحد أخذني نور وجهه، أسارير النور كانت في وجهه، هيبته شدتني، ومعه غلام أسود. يقول فوقف في مسجد الكوفة، رفع كفيه إلى شحمة أذنيه وأرسلهما بالتكبير الله أكبر. يقول فقشعر بدني، ما شعر من جسمي إلا وقامت من تكبيره. ظليت أنظر إليه، انشديت إليه، ما أقدر أصرف وجهي عنه. ثم صلى 4 ركعات أحسن ركوعهن وسجودهن، ثم أتم صلاته فخرج إلى مناخ الكوفة. فتبعته، رحت ركضت وراه، شوف منه هذا. فشفت الغلام قدم نجيبا وناقة، النجيب هو ركبه الجراد يعني، الناقة قدمها للرجل. اجى يركب لحقته، قلت للغلام، قلت يا أسود من الرجل؟ فقال أو تخفى عليك شمائله، ما تعرفه؟ قلت لا والله ما أعرفه. قال هذا علي بن الحسين زين العابدين، واحد ما يعرف زين العابدين؟ جيت ألقيت بنفسي على قدمين أقبلهما، فنهاني، نهرني، قال لي وخر، لا تسوي هاي الشغلة، لا تبوس رجلي، هذه مو لطيفة. سلمت على الإمام، قلت له يا ابن رسول الله ما الذي أقدمك إلينا؟ شو من اللي جابك للكوفة؟ من المدينة جاي للكوفة على أساس ليش؟ فقال ما رأيت، أجيت للغرب حتى أصلي في مسجد الكوفة، ولو علم الناس ما فيه من فضل لأتوه حبوا. لو يعرفون الناس شنو من فضل في الصلاة في مسجد الكوفة اللي احنا وانتم محرومين منها، نسأل الله ان يفتح لنا الطريق قريبا عاجلا ان شاء الله. يقول لو الناس علموا وعرفوا ما في ذلك من فضل كانوا يجون زحف، كانوا يجون حبوا، بس الناس ما يدروا. ثم قال لي، قال لي يا ابا حمزة تحب تروح انا وياك تجي وياي نروح نزور قبر جدي علي بن أبي طالب؟ لكن يوم قبر الإمام يا الأخوة مخفي، قبر الإمام ذاك اليوم أيها الأخوة مجهول، ما حد يعرفه إلا أبناؤه وإلا خاصة شيعته. الإمام زين العابدين رأى في ملامح أبي حمزة الثمالي رضوان الله عليه، رأى في وجهه علامات الطهر والإخلاص، خذوية، والإمام نظرته ثاقبة. إن كان هذا اللقاء الأول بين زين العابدين، لأن أبو حمزة ما عرف زين العابدين، إن كان هذا اللقاء الأول كيف يقول لزين العابدين تعال أوديك إلى قبر جده؟ قبر الإمام مجهول مخفي، ما يحبون يشتهر، شلون يأخذه؟ الجواب أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كجدهم رسول الله نظرتهم ثاقبة، ينظر في وجه الشخص يعرفه، يقرأ ويكتبه، يدري هذا إنسان طيب صالح، يتخذه صديق يحبه وأبو حمزة الإخوة، أبو حمزة له مكانته. يعني أبو حمزة، أذكر لك الجملة قبل أن نذكر الزيارة، يقول كنت على بعير لي في البقيع في المدينة، وإذا واحد يناديني يقول لي أجب يا أبا حمزة أجب بسرعة تعال، وينزل يلحقني. لحيت فوداني إلى بيت الإمام الصادق، عند لقاء مع الإمام الصادق سلام الله عليه. من جملة ما يذكر يقول الإمام لما شافني قال يا أبا حمزة إني إذا رأيتك أستريح، إني أستريح إليك إذا نظرت، يستريح قلبي. كلام هذا مضمونة، أنه أنا يستريح قلبي إذا نظرت إليك. الإمام يقول له الإمام الصادق، أشوف منزلته أشوف مقامه. زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول له تروح لزيارة قبر جدي علي بن أبي طالب؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. فسرت في ظل ناقته، الإمام راكب وأنا أمشي وياه من الكوفة، رحنا إلى ظهر الكوفة للنجف. يقول فوصلنا بقعة، بقعة بيضاء تلمع نورا. وقف الإمام قال لي يا أبا حمزة هذا قبر جدي علي بن أبي طالب، أرض تلمع نور، هذا قبر جدي علي بن أبي طالب. ثم نزل بأبي وأمي وجعل يمرغ وجهه وجبهته في التراب، في تراب قبر جده أمير المؤمنين، وتلا الزيارة المعروفة، وأظنها زيارة أمين الله. قرأ الزيارة، فزين العابدين يروح يزور قبر جده أمير المؤمنين، الإمام الهادي يبعث ناس يزورون قبر الحسين، الإمام الصادق يأتي بنفسه يزور قبر الحسين، جابر بن عبد الله الأنصاري يجي يزور قبر الحسين سلام الله عليه. إن كان أكو نهي أيها الأخوة، هذه أقولها حتى جنابك تعرف، إن كان أكو نهي عن زيارة القبور، نعم قد نجد، قد نجد بعض النهي من رسول الله من أمير المؤمنين، قد نجد بعض النهي عن زيارة القبور، لكن هذا النهي منحصر في قبور المشركين. كان المشركون قبل الإسلام يبنون قبور ثم يجون يزورون موتاهم، الموتى اللي ماتوا على الكفر على الشرك شيئا فشيء، يتعبدون هالقبور هذه، يعبدونها من دون الله، كما كان يعبد صنم يعبد شجر، كذلك بعض الأحيان كان يعبدون قبور أوليائهم أمواتهم، يعبدون قبورهم من دون الله، يسوي له صنم حتى يخليه فوق القبر يعبد. رسول الله نهى عن زيارة القبور، نهى عن بناء القبور، وأمر بهدم القبور. نعم، ثم لما استتب الإسلام وانتشر والناس صاروا مسلمين سمح بذلك، أذن بذلك، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الحديث أيضا هم يرونه عندهم في كتبهم، كنت قد نهيتكم اليوم زوروها، خلاص روحوا زوروها. ليش؟ لأن ما في قبور مشركين، ما في كفار، الناس أسلموا آمنوا، الجزيرة صارت إسلام وإيمان، عم الإيمان الناس جميعا، ما في بعد واحد جسم. ولهذا احنا نجد الصحابة درجات الرسول يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتشفعون به إلى الله، يتوسلون به إلى الله، ينقطع عنهم المطر يجون يتوسلون إلى الله عند قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذول كلهم كفار؟ هذول كلهم وثنيون؟ أنت لأن أوليائك ما عندهم هالمراقد العظيمة، القباب اللي عليها أطنان من ذهب، ما عندك هالشي هذا تحسد أئمتنا؟ ها؟ ما ترتاح تشوف القبور الطاهرة، المراقد النيرة، هل صايرة ما هو الأفئدة والقلوب، هل جاي تهدي الناس؟ أنا كثيرا ما أجد أيها الأخوة، مثلا كمثال أقول لك، أشوف السيدة زينب، السيدة رقية في الشام، أشوف ناس يجي لأول مرة يجي يريد يزور قبر السيدة زينب سلام الله عليها في الشام، أو السيدة رقية مثلا، فلما يجي يشوف احتشاد الناس، الناس العباد الزهاد أهل الدين، هذا يبكي وهذا يصلي وهذا يقرأ القرآن، هذا متمسك يطلب حاجته، أشوف هذا من غير اختيار ما يملك نفسه، هو هم يلقي بنفسه على الضريع ويقوم يتوسل ويدعو شيئا فشيء، يكرر الزيارة مرتين وثلاث مرات، شيئا فشيء يصير إنسان مصلي ملتزم بدينه ببركة هذا القبر الشريف. هاي القبور مثل هذه المجالس تهدي الناس، وسائل للالتقاء بالله عز وجل. هذه المراقب في الحقيقة روضات من الجنة، تصلح النفوس، تهدئ النفوس، ترشد الناس، تجعل من الناس طيبين مؤمنين أخيار. أما أنت ما يعجبك تزورها لا تزورها بكيفك، لا تتهمنا إحنا بالكفر والشرك، لا تقول أنت عندكم وثنية حديثة. الوثنية الحديثة عند اللي يعبد من دون الله، احنا نعبد الله حتى من خلال زيارتنا لأوليائنا صلوات الله عليهم أجمعين، ولذضية رسول الله ولأولياء الله، للمشاهد الشريفة، للمراقد الطاهرة، إنما نفعل ذلك تقربا إلى الله. ونسأل الله أبدا دائما أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. سامع قصة ذيك الأعرابية؟ وحدة أعرابية مسكينة قاطعة المسافة، مسافرة هي، لكن اليوم ما في سيارات، ما في جادة، ما في وسائل، لازم تقطع الطريق مشيا. يمكن هي فقيرة، ما عندها وسيلة تركب، ما عندها مركوب، ما عندها دابة، ما عندها ناقة، كبيرة في السن، اجت مشي قطعت المسافة من مسافات من مدن من مدينتها، مسافات بعيدة قطعتها مشيا على رجليها إلى أن وصلت إلى ضريح أبي عبد الله الحسين. لما صارت عند الضريح كانت قد تشققت قدماها، شقوق جروح في رجليها، فجلست مدت رجليها صوب الضريح، قالت لي يا أبو علي أنا قطعت هالمسافات البعيدة، المسافات النائية قطعتها لأجلك، حبا فيك، حبا تعاطفا معك ومع قضيتك. أبو علي أنا أحبك وأحب أمك الزهرة، وأنا أبكي عليك وقت وأنت ترى يا أبا عبد الله قد تشققت قدماي لأجل الوصول إلى زيارتك، وأنا عندي حاجة واحدة أبا عبد الله، في نفسي شيء واحد أطلبك، شيء واحد، أنك لا تنساني يوم القيامة، لا تنساني في قبري يوم القيامة عند الله. هالمشاهد العظيمة، هالمواقف الجليلة، لا تنساني يا أبو عبد الله، تحضرني يا أبو علي، هذا اللي أريده، ولا أريد شيئا آخر. تجي وحدة أعرابية مسكينة من بلاد نائية، تعرف تفهم مؤمنة هذه، تفهم أن زيارتها لقبر الحسين، زيارتها للطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ينفعها عند القبر، عند الموت وفي القبر ويوم القيامة وعند الساعة وعند الميزان. في هالمواقف دول يجون، نعم حبهم ينفع، زيارتهم تنفع. أي نعم، الشاعر يقول لقبر سليل فاطمة أتينا، إلهي متى يصير الروح لزيارة أبي عبد الله الحسين، لقد اشتقنا إلى زيارته وضاقت صدورنا، لقبر سليل فاطمة أتينا وسمعا في جوانبه سعينا، فيا سعد استمع واصغ إلينا، إذا شئت النجاة فزر حسينا، لكي تلقى الإله قرير عيني، حماية دخل يا حسين إلى الله. حماية دخل يا حسين كل الوادي ما يشهدون در البحر مو منكور جن الانس يعترفون. إلى الله اي والله نعم ما قال الشاعر. هذا لسان حالي ولسان حالك ولسان حال كل مؤمن. حماية دخل يا حسين كل الادم يشهدون مر البحر ما منكور جن وعنس يعترفون. بس وحده يبل يم العذر من عدها المذهول سيدي اشوال الهضبة سكينة اشوال الهضبة سكينة سكت لا قلت بحماي عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يبناها عزيزة قلبك وجدتك شلون الشمر يبناها تنوح وتنتحب يمك وانت تسمع بجاها هي من الخوف لا نبنيك يا عبد الله هي من الخوف لا نبنيك غير يكون تحماها تنوح وتنتحب لماك وانت تسمع بجاها تناديك بضعيف الصوت يا ابو يا بعد جلابي ايه يا ابو يا والله شو تقول له شوف شو تقول له الله اكبر يا ابويا من قطع راسك ويا من سلم ثيابك يا ابويا غطى كل مصاب مصاب الماجر مصابك عسى بعيد البلا مخضاب وبفيض الدم غضابك قبل لا شوفك بهالحال يا ريت نعمت عيناي يا ريت نعمها عيني ولا اشوفك ذبيح ويجري دم نحرايك اي واصحابك واهل بيتك ضحايا موزع بقدرك اي عساها تعقرت هالخيل ويا داست على قدرك اي ويا داست على هايا يا صدر أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز لدل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إخواني الآية الشريفة نقراها جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اكشف كرباتنا، فرج همومنا، وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين، احفظ وأيد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا، اللهم احفظهم وأيدهم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.